طرابلس مدينة العلم والعلماء والفقه والأدب والتاريخ والمساجد والكنائس، لها مفتٍ ليس كباقي المفتين ورجال الدين. فكثيرون من أبناء المدينة يعرفون أن والدة مفتيهم ملك الشعار من الديانة المسيحية، وكثيرون يعلمون أنه الأخ الأكبر للفنان عبد الكريم الشعار، ولكن قلة يعرفون عنه أنه في صباه كان هو الآخر موسيقياً ورياضياً.
أنا مالك ابن عبد الكريم الشعار، والدي رحمه الله من أبناء طرابلس، وهي من عائلة متوسطة أو يزيد. والدي كان يعمل مسؤولاً عن توزيع الإعاشة منذ الحرب العالمية الثانية أو قبل ذلك، وتزوج من والدتي، وكانت والدتي من منطقة الكورة، ويغلب على أبناء منطقة الكورة أنهم مسيحيون من الروم، وهي كانت مسيحية في أصلها، ثم تزوجت وأسلمت، وللأسف الشديد ولكنها مشيئة الله أنها لم يكتب لها الحياة مع والدي سوى 6 أو 7 سنوات فقط، ولكنها أكملت رسالتها ورزقت بخمسة أولاد، فنحن 5 إخوة، وأنا الرقم 4 في إخواني. وأنا نشأتي كنت يتيما، وهذه نقطة أساسية في حياتي، ولكن اليتم لم يؤثر على عقلي أو تربيتي أو نشأتي، وأظن أن هذا بسبب تربية والدتي، لأنها كانت تحتل مكانة الأب والأم معا. ووالدتي رحمة الله عليها رغم أنها لم تنل من الشهادات كما هو منتشر عند سيدات هذا العصر وهذه الأيام، لكنها كانت قد رزقت بإدراك ووعي وحكمة. أنا دخلت مدرسة اسمها دار التربية والتعليم الإسلامية، وهي أهم مدرسة بدون منازع في طرابلس والشمال في ذلك اليوم. في ذلك اليوم كانت دار التربية والتعليم محضنا لكبار شخصيات طرابلس والشمال، وخرجت رؤساء وزراء أمثال الشهيد رشيد كرامي ودولة الرئيس الدكتور أمين حافظ. وربما يكون مستغربا، لكن هذا شأن الطلاب، كنت هاون يعني أن أمارس الموسيقى في بداية الأمر، وكنت أعزف على آلة اسمها الترومبيت، وبقيت فترة طويلة من العمر، كما كنت أميل إلى الرياضة وخاصة إلى كرة الطاولة، والتي حثت فيها بعض الأوثمة يوم أن كنا طلابا. كنت أتلقى علومي في دار التربية والتعليم الإسلامية بدون أن أدفع أقساطا، فقط لأني عضو في الفرقة الموسيقية. وبينما كان الطالب في ذلك الوقت في الستينات يدفع 5000 ليرة و7000 ليرة في السنة، شرح الله صدري أن أتلقى العلوم الشرعية. كنت متأثرا ببعض العلماء، نحن من بيئة محافظة ومتدينة منذ صغرها، ورغم أني لا أعرف والدي رحمه الله، ولكن والدتي ربتنا على المحافظة وعلى الفضائل وعلى القيم. وكان لي عم اسمه الحاج سعيد الشعار، كان يعلمه أهل طرابلس أنه من المحدثين أي المهتمين بعلم الحديث. تأثرت بمجموعة من العلماء ومالت نفسي أن أكمل دراستي في القسم الشرعي، واستغرب الكثير وخاصة مدير الدار، استغربوا جميعا أن يكون عندي هذا الميل، لكن آثرت لأني شعرت أن الله تعالى شرح صدري حتى أدرس الأمور الشرعية والحمد لله.
طيب ماذا حدث للموسيقى في هذا الوقت؟
والله في السنة الأولى بقيت على صلة بها، بقيت على صلة بها لأنه لم يكن من السهل أن أتركها، أولا لهوايتي، وثانيا لأن الأستاذ كان متمسكا بنا. لكن في السنة الثانية أنا ارتديت هذا اللباس، كان عمري حوالي 15 سنة أو 14 سنة، ولبست اللباس الديني، العمة والجبة، وبدأت أخطب الجمعة. عند ذلك لم يكن هناك من المقبول أن يكون الإنسان شيخ ويعني يعزف على الآلات الموسيقى الموسيقية، يعني هذا ليس من المألوف وليس من المتداول أو المتعارف عليه.
كيف يعني ابن 15 سنة كنت تخطب الجمعة؟
نعم، يعني أساتذتي كانوا يشجعونني على ذلك، وبدأت فعلا الحمد لله. وأنا أذكر يوم أن لبست هذه العمة والجبة في مكتب المغفور له رحمة الله عليه، يعني مدير دار التربية والتعليم الحاج رفيق الفتال، كان بحضور العلامة الشيخ نديم أفندي الجسر وهو مفتي طرابلس والشمال، وبحضور كوكبة من علماء لبنان. تكرم علي سماحة العلامة الشيخ نديم الجسر وهو الذي ألبسني الجبة، وبحضور دولة الرئيس رشيد كرامي هو الذي ألبسني العمة، وشعرت أني خلقت كبيرا، وشعرت أن هؤلاء كلهم يعني ينتظرون مني الكثير. لذلك كنت أقضي معظم أوقاتي في الليل وفي النهار في القراءة وفي المحفوظات وفي المساجد، ويعني بدأت مسيرتي مبكرة، وهذا فضل كبير من الله.
كيف تضم عائلة واحدة فنان ومفتي؟
نحن من أسرة تتمتع بصوت جميل، كل إخواني الخمسة صوتهم جميل وندي، لكن أخي عبد الكريم بصورة عامة محافظ جدا، يعني كل الذين يعرفونه يعلمون أنه لم يخرج عن الإطار القيم والأخلاق الذي نحن نعتز يعني بالتمسك به. نور الوجود طالما أشكو غرامي، يا نور الوجود طالما أشكو غرامي.
بعد التخرج من القسم الشرعي التابع لدار التربية والتعليم الإسلامية في طرابلس، انتقل الشعار إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حيث نال إجازة في التعليم من كلية أصول الدين وتخصص في القضاء من كلية الشريعة. من بعدها كان الانتقال إلى جامعة الأزهر الشريف في مصر، حيث نال عام 75 الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، وفي العام 78 درجة العالمية أو الدكتوراة في نفس المجال. وللشعار أبحاث وكتابات في مجالات كثيرة، منها موقف الإسلام من زراعة الأعضاء والعيوب الصحية وأثرها على الزواج، ودور المرأة والردة والأسباب في اختلاف الفقهاء، وهو شارك في كثير من المحاضرات عن حقوق الطفل والمرأة والإنسان والعامل في الإسلام، كما جال الأرض من آسيا إلى أوروبا والعالم الإسلامي طبعا، مشاركا في مؤتمرات ومنتديات. ولكن لعل أبرز مشاركاته تأتي تحت عنوان الانفتاح على الآخر.
هل تعتقد يعني هذا الانفتاح لك بالنسبة لك على الطائفة المسيحية أو على الطوائف الأخرى لها علاقة بأنك من أب وأم من دينين مختلفين، وإن كانت الوالدة قد أسلمت بعد ذلك؟
كثير من الناس يظنون هكذا. أنا رجل متدين، وأنا تعلمت العلم الشرعي يعني منذ 40 سنة، وأنا أتعلم ولا زلت أكمل. الإسلام يأمرني بهذا، أنا لأن ديني يأمرني بهذا أفعل، مش لأن والدتي كانت مسيحية وكفى أبدا. أعلنت من اليوم الأول أن دار الفتوى هي محضن وطني وليست مركز إسلامي للمسلمين السنة. أنا أعتقد لو أن كل مرجع ديني عند إخواننا المسلمين السنة والشيعة وعند إخواننا المسيحيين بكل طوائفهم كان بهذا قام بهذا الدور، يقينا سنشعر أن الوضع العام سيكون أرحم وستكون العلاقة فيها وداد وتقارب أكثر. أنا الآن كمفتي عندي مساحة اسمها رعاية شؤون يعني الطائفة. أنا أعلنت منذ اليوم الأول أني لن أقتصر في مهمتي على رعاية أبناء طائفة السنية. أنا اعتبرت قفزة نوعية أن دار الفتوى هي محضن جميع أبناء المنطقة. والله يأتيني من إخواني المسيحيين ومن إخواني المسلمين ويأتيني من إخواني المتعددي الانتماءات السياسية، ما أعتبر أن هذا ربح لدار الفتوى أن تحتضنهم جميعا. نحن أنا شخصيا أعتقد أنه نحن كمسلمين ينبغي أن نقول للناس ما هو الإسلام. الإسلام هو رحمة الله إلى الناس جميعا. طيب كيف بده يكون الإسلام رحمة إلى الناس وأنا صاحب السماحة المفتي لا أتعاطى إلا مع المسلمين السنة فقط؟ يعني هذا شيء غريب. ينبغي أن أحمل الخير في قلبي إلى الجميع، وزرت الجميع، زرت السادة المطارنة والبطاركة وزرت الأحزاب وكلهم زاروني. انفتاحي لأني عرفت حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام أن الله تعالى بعث محمدا رحمة إلى العالمين. كيف يكون الإسلام رحمة إلى العالمين؟ عندما يوصل الإسلام الخير له. نحن كلما عرفنا حقيقة الإسلام والدين كلما اتسعت صدورنا لكل الناس، لكل الناس. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان في المدينة، مرت أمامه جنازة فوقف لها قياما واحتراما وتكريما ويعني إحساسا مع أهل الجنازة. جاء واحد من الصحابة وهمس في أذن النبي، قال: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أليست نفسا؟ إذن أنا أكرم حتى اليهودي. الآن نحن عندنا مشكلة بالإسرائيليين اللي اغتصبوا أرض بلدنا، لكن لو لم يكن هناك اغتصاب لفلسطين، لو انتهت هذه المشكلة، أنا سأتعامل مع اليهود ومع غير اليهود كما أتعامل مع المسيحيين وكما أتعامل مع أهل وطني وبلدي وديني. إذن الموضوع ليس قاصر على المسيحيين لأن والدتي كانت مسيحية ثم أسلمت، لا، الأمر يعود إلى مفهومي الديني، إلى قناعة الدينية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس. من هو العابد؟ هو الذي يصلي، هو الذي يصوم كل يوم طبعا في غير رمضان، هو الذي يحج كل سنة، هو الذي يقرأ القرآن كل أسبوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الابتعاد عن المحرمات يجعل الإنسان أعبد الناس. هل هناك محرم أشد من القتل؟ الله تعالى يقول بأن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، وقال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. القتل هو أشد وألعن الموبقات والمحرمات. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فكأنما قتل الناس جميعا، لمجرد أنه اعتدى على نفس بريئة. وبعد ذلك من قال بأن يعني المسيحي دمه مهدر وبأن غير المسلم دمه مهدر؟ هذا جهل واعتداء على الدين وليس له علاقة بالأحكام الشرعية أبدا أبدا أبدا.
طب ما هو الحل اليوم للتكفيريين ولل
الحل بصراحة متعدد. هذه الظواهر ليست عادية، لها أسباب، المفروض أن ندرس أسبابها بدقة وبأنات، وبعد ذلك ندرس سبل المعالجة.
نعم.
أنا أعتقد بأن الجهل جزء من الأسباب، عدم معرفة المسلمين وفهمهم للقرآن وللإسلام هذا سبب كبير جدا من أسباب وجود التطرف والعنف والقتال وما غير ذلك، وأن كل واحد غير مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من ذلك. الجهل سبب، هناك أسباب أخرى مثل الفقر، مثل الحاجة، مثل يعني الحياة القاسية التي يعيشها بعض الناس في بعض مناطق العالم. تصوير حالات معينة للناس وهي ليست حقائق. بصراحة هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة جدا للأسباب، وبعد ذلك يحتاج إلى دراسة دقيقة جدا لوسائل العلاج.
قلما يفطر الشعار في منزله، إفطاره الأول مع العائلة كان بحضورنا في اليوم العاشر من شهر رمضان، كل يوم إفطاران أو ثلاثة، فالدعوات كثيرة والمفتي قلما يعتذر، هو لا يوفر مناسبة ليخاطب الناس، فالأمر واجب كما يقول.
مناسبات كثيرة، والجميع يحرص على أن تكون إما برعاية المفتي وإما بحضوره، ونادر أن لا تكون عندي كلمة، يعني أنا عندي كلمة كل يوم مرتين أو ثلاث، فجهدي يتضاعف وعملي يتضاعف، لكن أشعر بقوة وأشعر بانتعاش لأني أرضي ضميري وأرضي ربي، وأجد نفسي أني أقوم بخدمة أهل بلدي وأقوم بخدمة أهل يعني ديني كذلك، لأنه المساجد والزكاة وكل هذه الجمعيات قلما أدعى للمشاركة في أي عمل اجتماعي أو خيري أو ديني أو حتى سياسي، قلما أعتذر طالما أنه عندي فسحة من الوقت أساهم، لأن وجودنا يعني فيه ضرورة بالغة من أجل أن نصوب المسار العام، وحتى لا يقع الناس في مستنقعات الطائفية والمذهبية الضيقة، وجودنا يحافظ على مسيرة الناس بإذن الله. في رمضان يتضاعف عملنا، يتضاعف مرتين أو ثلاث، لأن رمضان شهر تكاليف شرعية، ولأن رمضان شهر يقبل الناس فيه على الطاعات والمساجد، يعني مثلا إقبال الناس على المساجد يجعلنا نضاعف الجهد بوجود الدروس والمحاضرات، إقبال الناس على الصدقات والزكاة يجعلنا نرعى توزيع الصدقات والزكاة في كل الأماكن يعني التي أمر بها الشرع أو التي يحتاجها أبناء الوطن. فنحن يبتدئ، أنا شخصيا يبتدئ نهاري أستطيع أن أقول من الساعة 9:30 أو 10، وينتهي يعني عند 1، أنام وبعد ذلك السحور 3:30، يعني نجعل لأنفسنا نصيب بإذن الله لبعض الركعات الصلاة، ثم السحور وصلاة الفجر، أنا أنام بعد صلاة الفجر طبعا، وأستأنف نشاطي في اليوم الثاني قبل الظهر، أحاول أني أن لا أغيب عن دار الفتوى، لأن حاجات الناس كثيرة جدا جدا جدا، فأقضي في دار الفتوى من الصباح إلى 4 بعد الظهر، وتارة أكثر للقامسة. هذا الشهر يعني لنا يعني أننا نكون على جهوزية كاملة. أولا نريد أن نؤمن للناس تراويحهم، أنا أرسل إلى كل قرية في الشمال حافظا للقرآن الكريم ليصلي بهم إماما، هذا الكلام يدركه المسلمون لأنهم يحبون أن يستمعوا إلى القرآن الكريم من أوله لآخره في رمضان من خلال الإمام. القرآن الكريم نزل في رمضان، ورمضان هو شهر القرآن، ومعظم الناس يقبلون على القرآن الكريم في رمضان، فنحن عندنا مسؤولية أن نلبي شغف وأن نوصل القرآن الكريم إلى عقول وإلى قلوب الناس. ثم هناك عندنا دور الأيتام، عندنا المستشفيات، عندنا جانب ثالث مهم جدا وهو السجون.
يتحدث الشعار عن تربيته لأولاده أنس وبشرى وهند وعبد الرحمن بإسهاب الأب الحاضر، وهو لا يزال يذكر كيف ذهب إلى الجامعة يسأل الأساتذة عن بكره.
قلت له أنس تحذر أمري، حذاري أن تضع السيجارة بين أصبعيك ولا بالمزاح. أنس إذا فعلت ذلك لا تأتي إلى طرابلس. كنت شديدا لأني لا أتصور أن يكون ولدي يعني يشرب الدخان. والأمر الثاني قلت له ضمن الجامعة خذ واعطي مع كل زملائك ضمن إطار التعليم، لكن حذاري أن واحدة من زميلاتك في الجامعة تطلع معاك في السيارة إلى أي مكان، عند ذلك تبقى في بيروت. شو تبقى في بيروت؟ يعني تعتبر أنه ليس لك بيت في طرابلس. بكى أنس. أنا كنت شديدا لكن لأني أريد أن أرسم له المستقبل.
يسعى الشعار لأن يكون مستقبل أولاده زاهرا، ويأمل أن يكون مستقبل مدينته أفضل، فهو قبل أن يكون مفتيها وعالما بمشاكلها العامة كان رئيسا لمحكمتها الشرعية وقاضيا شرعيا لمدة 16 عاما أدخلته إلى مشاكل الناس وبيوتهم.
لما كنت في القضاء كانت أيام مرة وأليمة تمر علينا لكثرة المشاكل التي كنا نلقاها في كل يوم. كم كنت أتألم عندما أجد بأن رجل يعني يريد طلاق زوجته وعنده منها 5 أولاد وبعد 30 سنة. كم كنت أتألم عندما تأتي أم لتقيم دعوة نفقة على أولادها. كم كنت أتألم عندما يأتي أب ثري غني وزع ثروته على أولاده وبعد ذلك كل يعني ارتمى بأحضان زوجته وترك أباه. كانت المشاكل كلها يعني تعود إلى سبب أساسي هو عدم أثر الأخلاق والقيم والدين في حياته. في هذه الأيام الإنسان يشعر بحالة من الصفاء النفسي وفي وجدانه وفي فكره وعقله. أنا يشدني دائما همان، هم عبادتي الخاصة والذاتية التي أرجو أن أزداد فيها قربا من الله تعالى وأن أحسن القيام بعملي ومسؤوليتي وأن لا يخيب ظن أهل بلدي بي. هذا أمر يكاد لا يغادر قلبي وعقلي أبدا. والأمر الثاني بلدي لبنان، يعني أعيش همه صباح مساء وآمل أن يكون رمضان فرصة ومناسبة للخير وأن يعم الخير لبنان كله والعالم كله.
وأنادي يا تهامي يا معادي.